نعيم قاسم يؤكد أن حزب الله حقق انتصارا كبيرا يفوق الانتصار الذي حدث في تموز 2006. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، والمقاومة تقتل جنديا صهيونيا وتصيب آخر بجروح خطيرة. الجيش السوري يستعيد السيطرة على نقاط شهدت خروقا من الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب. تفاصيل النشرة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب هو كنتيجة لمعركة أولي البأس أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حدث في تموز عام 2006، وأضاف في كلمة متلفزة أن حزب الله لا يريد الحرب لكنه جاهز لها إذا ما فرضت. وأوضح قاسم أن المقاومة استعادت قوتها ومبادرتها فشكلت منظومة القيادة والسيطرة، مشيرا إلى ضرب الجبهة الداخلية للعدو ما جعل الوضع في حالة دفاعية مهمة. وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، شدد قاسم على أن إنجازه تم تحت سقف السيادة اللبنانية وقد وافقت المقاومة عليه، مضيفا أن التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عند أعلى مستوى ولن يراهن أحد على وجود خلاف بين الطرفين. واصل كيان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي خروقاته وتجاوزاته لاتفاق وقف العدوان في جنوب لبنان، مطلقا قذائفه على أطراف عدد من القرى الجنوبية لإخافة اللبنانيين العائدين إلى قراهم. وترافقت الخروقات مع وصول ضابط أمريكي مهمته ترأس لجنة المراقبة الخماسية لوقف العدوان على لبنان ورصد الخروقات. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
غيظ الاحتلال وقواته ومستوطنيه من مشاهد تواصل توافد وعودة اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم وبيوتهم حتى وإن كانت مدمرة، ترجمه الاحتلال بالمزيد من ارتكاب الخروقات والتجاوزات لاتفاق وقف العدوان، فضلا عن إطلاقه القذائف باتجاه بعض القرى الجنوبية والتهديدات للجنوبيين من الاقتراب لأماكن تواجده على الحدود اللبنانية. وفي اليوم الثالث من سريان الاتفاق، وصل إلى بيروت رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأمريكي جين جيفرز المكلف برئاسة اللجنة الخماسية لمراقبة وقف العدوان على لبنان، يرافقه ضابط فرنسي آخر عضو في اللجنة، واجتمع مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون باحثين آلية التنسيق بين الجهات المعنية في الجنوب. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها فورا إثر انضمام 3 ضباط يمثلون لبنان وكيان الاحتلال والأمم المتحدة أو اليونيفيل إلى اللجنة، وإثر اتصالات بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي مع فرنسا الراعية للاتفاق. تلقى الجانب اللبناني وعودا بالتحرك سريعا نحو ضبط التفلت الإسرائيلي، وحصل على تأكيدات بأن ما يحصل لن يتحول إلى أمر واقع، وستكون الأمور على خير ما يرام عند البدء بتنفيذ مندرجات الاتفاق من كلا الجانبين. ولفت مصدر سياسي مواكب للاتصالات إلى أن كيان الاحتلال يحاول استغلال الوقت قبل تثبيت الاتفاق وقبل الانسحاب المفترض خلال 60 يوما بالقيام بخطوات استعراضية لإرضاء مستوطنيه الغاضبين من الاتفاق. في المقابل، لا زالت المقاومة اللبنانية تترك للدولة اللبنانية وتعطيها الوقت الكافي للتعامل مع الخروقات الإسرائيلية راهنا بالطرق الدبلوماسية المناسبة، ولكن إذا لم تؤخذ الاعتراضات اللبنانية على محمل الجد، تؤكد المقاومة أن ردها سيكون مشروعا وفي الوقت المناسب، لأن المقاومين لا يزالون في الميدان ولديهم الوسائل اللازمة الكفيلة بالرد على الخروقات، ولديهم الكثير من الخيارات المتاحة لمنع الاحتلال من محاولة فرض حزام أمني بقوة الأمر الواقع.
قالت وسائل إعلام فلسطينية أن 18 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء عدوان صهيوني استهدف منزلا في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 7 أشخاص بينهم امرأة وطفلة، وأصيب وفقد عدد آخر في عدوان على منزل بحي الرمال في مدينة غزة. وانتشلت طواقم الإسعاف كذلك شهيدة ومصابين من منزل في حي الزيتون جنوب شرقي القطاع. من جهته قال برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع في كل أنحاء غزة تتفاقم، أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة تفوق 1000%. قتل جندي إسرائيلي على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح خطرة إثر استهداف المقاومة الفلسطينية جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة مضادة، واستهداف قوة الإجداء بقذيفة أخرى، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها عند محاور القتال بقطاع غزة. وأكد سرايا القدس استهدافها خط إمداد القوات الصهيونية شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون في عملية مشتركة مع كتائب القسام. ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثق استهداف المجاهدين تمركزا لجنود وآليات الاحتلال وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أكدت كتائب المجاهدين دكها موقع فج العسكري الإسرائيلي بصواريخ حاصب 111. يواصل الجيش السوري استهداف مواقع الإرهابيين وتحركاتهم بريفي حلب وإدلب موقعا المزيد من الخسائر المادية والبشرية في صفوفهم. وشن الطيران السوري والروسي غارات استهدفت تحركات المسلحين في محيط مدينة مارع شمالي حلب. وفي جنوبية إدلب قصف الطيران السوري والروسي مواقع للإرهابيين في محيط البارة وبنين في جبل الزاوية، كما استهدف الجيش السوري بالصواريخ مواقع المسلحين في بلدات الرويحة وخان السبل ومعر دبسة. وبينما تتواصل المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، قتل أكثر من 200 مسلح بريفي حلب وإدلب حسب ما أعلنه مركز التنسيق الروسي في سوريا، الذي أكد أيضا أن حصيلة المعارك الأخيرة بلغ 600 قتيل في صفوف الإرهابيين. أعلن سرايا القدس كتيبة جنين فجر اليوم تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة من عدة محاور في سيلة الظهر بالرصاص والعبوات الناسفة. كما أعلن سرايا القدس كتيبة طالكرم تصدي المجاهدين لقوات الاحتلال المقتحمة، مشيرة إلى إمطارها في المحاور الجنوبية بزخات من الرصاص. كتائب شهداء الأقصى في طولكرم أكدت أيضا تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة عند الحارة الجنوبية، مشيرة إلى إمطارهم بزخات مكثفة من الرصاص. وفي سياق عدوان الاحتلال على مدن الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبو جنوب جنين. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس ومنطقة وادي الهرية في مدينة الخليل. إلى العناوين. نعيم قاسم يؤكد أن حزب الله حقق انتصارا كبيرا يفوق الانتصار الذي حدث في تموز 2006. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، والمقاومة تقتل جنديا صهيونيا وتصيب آخر بجروح خطرة. الجيش السوري يستعيد السيطرة على نقاط شهدت خروقا من الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية مملوءة بالفل والياسمين لمستمعينا الأحبة ومستمعاتنا العزيزات. أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد قليل. برنامج العطار والأفاق المعرفية تستمعون إليها عند 9:13، ومن ثم نقدم إليكم أحجاية ويهنة. عند 9:37 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. أما لآلئ ودرر تستمعون إلى هذا البرنامج عند 9:46. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا شباب على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 11 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:53. أما شرح الآيات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:02. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 12:20. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرنا أن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار،
حيث سنواصل الحديث في هذه الحلقة من البرنامج عن كتاب إلهي نامي أو الكتاب الإلهي الذي بدأناه في الحلقة الماضية. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأفاضل، نبدأ حديثنا بالقول إن المناجاة هي إحدى الحاجات الفطرية للإنسان، وهي تتجسد أكثر في آثار العرفاء والشعراء. ولقد تفجر لسان الشيخ فريد الدين العطار في آثاره بالمناجاة المباشرة مع الله تعالى أحياناً وبشكل غير مباشر أحياناً أخرى عبر أبطال قصصه. والمناجاة التي تتضمنها منظوماته هي تارة بهدف الثناء على الله وحمده، وتارة من أجل إشباع حاجته أو حاجات الآخرين، وأخرى للشكوى والاعتراض.
ومن بين الخصائص التي ينفرد بها العطار في نظم المناجات الإتيان بها بعد نقل الحكاية بشكل بحيث يكون مضمون المناجات مشابها لمضمون الحكاية، فيستلهم العطار من مضمون الحكاية ويشبه نفسه بالشخصية القصصية، بل إنه يتبع هذا الأسلوب نفسه حتى في قصائده، ثم ينشغل في النهاية بالمناجات في حضرة الخالق سبحانه، ويختم القصيدة بالدعاء. يحفل كتاب إله نامة بالمناجاة أكثر من آثار العطار الأخرى، حيث إن أول المناجاة هو الثناء المحض على الله تعالى، وهي منذ بدئها تطالعنا بالالتماس من الله وعرض الحاجة بين يديه، ونرى فيها العطار يطالب الرحمة الإلهية والعفو. وفضلا عن أن كتاب إله نامة يمثل ثقافة الفكر العرفاني للعطار، فإنه يقدم لنا صورة واضحة عن الأوضاع الاجتماعية في إيران، ويوجه النقد إلى أولياء الدين والسلاطين الحاكمين آنذاك.
ويرى الكاتب والباحث الألماني هيلوميت زيتر باعتباره أول محقق لهذه المنظومة أن كتاب إله نامة يقوم على أساس الزهد الذي هو من الأصول القديمة في الإسلام، وبالإضافة إلى سلاسة مضمون الكتاب وعذوبته، وأن العطار عبر فيه عن كل أنواع العواطف والمشاعر، فإن تصميم الكتاب وترتيبه يلفتان الانتباه. فقد طرح العطار خلال قصص هذا الكتاب الكثير من المواضيع العرفانية والفلسفية والأخلاقية، وتحدث عن معان لطيفة من خلال الاستعانة بالاستعارة والتمثيل والأسرار، واستعرض كل حالات السالك ومقاماته. وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب هو خزانة من الحقائق المعنوية، وليس من العبث أن يقول العطار في خاتمة الكتاب: دري جنج إلهي برگشادم، إلهي نامه نامه إن نهادم. والترجمة: فتحت باب الخزانة الإلهية وسميت هذا الكتاب الكتاب الإلهي.
مستمعين الأحبة، رغم أن العرفاء والشعراء الكبار يتحدثون مع الله في الدعاء، ولكنهم يتحدثون بشكل ما مع النفس والروح الإنسانيتين، ولأدعيتهم ومناجاتهم تأثير عميق في تسامي روح الإنسان ونفسه. وأبيات ديوان إله نامة البالغة 180 بيتاً هي مناجاة مباشرة مع الله، وقد نقلت هذه المناجاة على لسان طبقات المجتمع المختلفة، فضلا عن ما نقله العطار نفسه. ويصل عدد هذه المناجاة إلى 28، وأطولها على لسان العطار، وعددها حوالي 30 بيتا. ويمكننا أن نقسم مناجيات العطار في هذه المنظومة إلى مجموعتين: المناجيات المباشرة والمناجيات غير المباشرة.
وتطلق المناجاة المباشرة على نوع المناجاة التي نطق بها الشاعر مباشرة من قلبه وبوحي من عقيدته، وهذه المناجيات وكما هو الحال في آثار العطار الأخرى لم تأتي إلا في بداية المنظومة ونهايتها،
وكل الحاجات التي يطلبها العطار في هذه المناجيات هي طلب للأمور المعنوية. وهو يذكر في البدء ومن خلال الاعتماد على الفضل الإلهي مما بدر منه من تقصير وما اجترحه من خطايا بلغة تشوبها الحسرة والاعتذار، ويطلب من الله العفو إلى جانب تعبيره عن فقره وفاقته. وهو يرى أن العبد مهما كان مذنبا وعاصيا ولكن بحر الفضل الإلهي أكبر من ذلك، ولأنه يشمل حال العبد فإن الذنب يتصاغر حتى يزول.
ويذكر العطار خلال الأبيات سعة رحمة الله بتعبير البحر العام، حيث إن هذه الرحمة لا يعتريها أي نقص ولو غسلت كل ذنوب العالمين. ثم يتغنى في الأبيات الأخيرة من المناجات بأسلوب جميل بعلاقة الحب بين العبد والله، ويذكر في النهاية نفسه وعباد الله بأن لا أحد يأخذ بيد الإنسان في هذا العالم سوى الله الذي هو رفيقه الوحيد.
وأما المناجيات غير المباشرة فهي المجموعة الثانية من مناجيات الشيخ العطار، والتي ينقلها على لسان بطل القصة، وبناء على ذلك فقد ضمنت كلها في الحكاية. وعدد أبيات المناجاة في هذه الحكاية أقل من أبيات المجموعة الأولى، وتضم كل مناجاة عددا يتراوح بين بيتين إلى 7 أبيات.
شكرنا موصول إليكم أيها الأطائب على جميل متابعتكم وتجوالنا بين آثار العطار ودواوينه. سيتواصل بإذن الله سبحانه في الحلقة المقبلة من برنامج العطار والآفاق المعرفية.
حتى ذلك الحين دمتم بكل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عدنا بيران قصة مال أطفال معروفة اسمها بزبزة قندي، يعني النعجة الحلوة. هاي قصة نعجة أم تريد تطلع من البيت، فتوصل نعجات الصغار أطفالها إنه يا أطفال يا حلوين، خاف تندق الباب عليكم لا تفتحوا هالياهوتشان، خاف يجيكم الذيب وبس تفتحون الباب يأكلكم. فالنعجات الصغار قالوا لها ماما شاش نسوي إذا الذيب لحب دقة الباب وأصر أنه أنا أبكم؟ قالت لهم قلوا له مد ايدك من جوا الباب، فمن راح يمد ايده راح ينفضح وبعد ما يلح على حيلته. طلعت الأم وبالفعل اجى الذيب ودق الباب، ومن قلوا للنعجات الصغار منو غير صوته وقل لهم أنا أمكم، فالنعجات قاموا يضحكون وقلوا للذيب إذا تحكي صدق وانت أمنا مو الذيب مد ايدك من جوا الباب خلينا نشوفها. هنا الذيب فكر بغير حيلة، راح يم الخباز وملطخ ايده بالطحين وسواها بيضه مثل ايد النعجة الام، ورجع دق الباب على النعجات الصغار، فمن قالوا له مد ايدك من جوا الباب مد ايده اللي ملطخه بالطحين، وفعلا نجحت حيلته وتقشمر النعجات الصغار وفتحوا له الباب وقدر ياكلهين. ربات سالفتنا انه امريكا من احتلت العراق اتخذت اساليب تغير من خلالها صورتها بعيون العراقيين وتقشمر البعض بانها الام الحنون الجاية العراق مو لغرض الاحتلال والنهيب وسرقة ثروات العراقيين، لا، بل حبا وعطفا على العراقيين وحتى تخلصهم من الدكتاتورية وتجيب لهم الديمقراطية وتعلمهم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفولة. لأن حسب المقاسات الأمريكية العراقيين ناس ما عندهم حضارة وما متحضرين، ويراد لهم من يعلمهم الأخلاق والتحضر، ومنين يتعلموها؟ من الكاوبوي. وللأسف نجحوا ويا البعض على طريقة الذيب والنعجات وتقشمر هوايا من العراقي. الأمريكان بس دخلوا العراق وسقطوا النظام وخلصوا عمليات النهب والسرقة من البنك المركزي العراقي وقصور الدكتاتور ونقل الآلاف من سبائك الذهب ومليارات الدولارات والتريليونات من الدنانير العراقية، خصصوا ملايين الدولارات لتجميل صورتهم بعيون العراقيين ويحولون صورة المحتل الغاصب إلى صورة الأم الحنون والمنقذ المخلص، وأوكلوا هاي المهمة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هاي مؤسسة أمريكية تشتغل خارج أمريكا وبالتنسيق المباشر ويا وكالة المخابرات الأمريكية CIA. شغلها تأسيس منظمات مجتمع مدني خارج الولايات المتحدة ودعمها بملايين الدولارات وتدريبها والإشراف عليها، ومن يصير الشغل بمنطقة غرب آسيا وبالدول العربية والإسلامية فيصير الهدف الأول والأخير هو التمهيد للقبول بوجود الكيان الصهيوني اللقيط وترسيخ السردية الإسرائيلية حول القضية الفلسطينية، وبالنهاية قبول التطبيع ويا الكيان وإقامة علاقات طبيعية وياه. هاي الوكالة سنة 2004 خصصت للشغل بالعراق 155 مليون دولار، 10% منهن يرحل لمؤسسات المجتمع المدني. وحسب موقع هاي الوكالة، يعني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المحتل الأمريكي سنويا يقدم 3 مليارات دولار دعم لمنظمات المجتمع المدني بالعراق، يستفاد من برنامجها قريب 1,600,000 عراقي، وذا طبعا بيهم السياسي وبيهم الإعلامي وبيهم الوجوه الفنية والاجتماعية وحتى شيوخ عشائر خطية مؤسسات كل همهم وشغلهم هو تعليم العراقيين الديمقراطية حقوق الإنسان وحرية التعبير. وبال2013 شفنا حرية التعبير اللي كانت تتمناها أمريكا بساحات الاعتصام المهدة وفتحت الطريق الداعش. وبال2019 شفنا شلون تمهدت الأمور الفتنة الجوكر وصار اللي صار بساحة الوثبة وغيرها من المآسي اللي يتبرى منها كل عراقي شريف. وكل هاي وبعد عندنا ناس تتقشمر بأمريكا ومؤسسات المجتمع المدني طاشتهم بكل العراق، يعني البعض خلف الله على النعجات الحشيرة بيهن بأول البرنامج بقصة بوزوزة قندي، يدرون الأمريكي منو وشنو مستوى إجراما تارس الدنيا والتاريخ، وهسه ذي يشوفون الإجرام الإسرائيلي بغزة ولبنان والدعم الأمريكي المباشر لهذا الإجرام وتاليها، يتقشمرون بالأمريكي وبمؤسسات اللي يدعمها بالعراق.
ولك نعاج انتو بأي عصر؟
بعدهم بالقرن الأمريكي شيخنا، غاطين بالحلم الأمريكي، غاطين بسابع نوم شيخنا الوائلي، ألف رحمة على روحك الطاهرة. والشغل شغل دقيق وبشكل غير مباشر، يخلو لك دورات تثقيفية وتدريبية يندعي إلها الشباب وخصوصا الشباب حتى تتغير ثقافتهم. وعدوهم الأول والأخير هو الدين، علماء الدين والمراجع، لازم المجتمع العراقي وخصوصا الشباب يبتعدون عن الدين، وخصوصا بالعراق اللي الأغلبية به شيعة ويتمسكون بمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، لازم وأن يبعدوهم عن الدين والقيم الدينية، لازم وأن يتفتت الشعب العراقي وينهدم به القيم الأخلاقية وتنهدم به الأسرة وحتى الإنسانية، حتى تاليها يوصل من الحال نصير مثلهم، رجال يتزوج رجال ومرة تتزوج مرة والعياذ بالله، ونسوان وزلم تتحول إلى أشلاب وقطط وخنازير حش السامع، شايفيهم وسامعين بيهم أكيد 10,000 إنسان بإنجلترا متحولين إلى كلب يشدوهم بحبال ويجروهم بالشوارع وينبحون نبح الكلاب حش السامع. هاي هي نتيجة الثقافة الغربية وانحلالها واللي يروجون إلها بالعراق من خلال مؤسسات ثقافية وتدريبية مدعومة بالمال الأمريكي وتحت إشراف مباشر من السفارة الأمريكية وتنسيق مباشر ويا المخابرات الأمريكية. يا بويا الهجمة الثقافية هاي يراد لها دفاع ثقافي تتبناها الحكومة وتتبناها المرجعية ويتبناها كل الشرفاء بالعراق، وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيها الناس، إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن غنية، وأنصف عن قوة، وحلم عن قدرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لنا أيها الإخوة الكرام صفات الإنسان الأفضل وخصائص الإنسان الأكمل. فالناس أيها الكرام ليسوا سواسية في الفضل، وليسوا على درجة واحدة من الكمال، وإنما بعضهم أكمل من بعض، وبعضهم أفضل من بعض، وتفاضلهم في الدرجات وفي المستويات، طبعا نحن نتحدث عن التفاضل عند الله عز وجل في القرب من الله تبارك وتعالى، وليس التفاضل في الدنيا الذي يكون على أساس المال أو على أساس السلطة أو على أساس المنصب. نحن نتحدث عن التفاضل عند الله تعالى وفي القرب من الله عز وجل. الناس يتفاضلون على أسس، على أساس ما يملكون من مميزات يحبها الله ويرضاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا في هذه الوصية مجموعة من مميزات الإنسان الأفضل، الإنسان الأكمل، فدعنا نستمع إليها أيها الإخوة الكرام. قال: أيها الناس، إن أفضل الناس من هو يا رسول الله؟ قال: من تواضع عن رفعة. عن رفعة يعني هو إنسان رفيع في نفسه، رفيع في مكانته، رفيع في منصبه، وجيه في المجتمع. هو رفيع وكبير ومحترم، شخصية، عنوان، الناس تحترمه، لكنه يتواضع لله تبارك وتعالى. هذا أكمل الناس، اللي الله منطي منزلة رفيعة في المجتمع ولكنه تواضعا لله عز وجل، يتذلل لخلق الله، ينزل من مكانته ويتواضع لله تبارك وتعالى. من تواضع عن رفعة. بعد قال: وزهد عن غنية، يعني مع أن الله عز وجل أعطاه مالا طائلة وثروة كبيرة، إلا أنه مع ذلك زاهد في الحياة الدنيا. لأن بعض الناس يعتبر زاهدا لا لشيء إلا لأنه لا يجد شيئا، فهو زاهد لأنه ما عنده شيء، ولو وجد شيئا لما زهد. هذا ليس فضلا، الفضل أن تأتيك الدنيا فتزهد فيها، أن تملك فتزهد، وإلا إنسان كل شيء ما عنده ويزهد. هو زاهد بالأساس يعني، لا، الزهد الحقيقي أن تأتيك الدنيا فتزهد فيها. ولهذا قال: وزهد عن غنية، وأنصف الناس عن قوة، وحلم عن قدرة، تجاوز عن الناس، غفر للناس، لا عن ضعف لأنه لا يستطيع أن يقابل بالمثل، لا، عند القوة وعند القدرة على أن يقابل بالمثل، ولكنه يعفو ويصفح قربة إلى الله تعالى. إذن هذه الصفات أيها الإخوة الكرام هي أفضل الصفات، أن الإنسان لما يزهد عنده يزهد، لما يتواضع هو رفيع ويتواضع، لما يعفو عنده قدرة ويعفو. هذه هي مكارم الأخلاق، رزقنا الله وإياكم مكارم الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا. في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟
قلت له الأمر جلل، قال وقد أثقلتكم، قلت له فوق الثقل، قال فإني راحل، قلت العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
يا مولانا صلي
دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطائر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من ما حاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي أزل عنا بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زاد
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية أستهلها بالعنوان